بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجلس الرابع من سلسلة أخلاق وآداب طالب العلم. شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه، وكان هذا في ليلة الخميس الخامس من شهر صفر في العام 31 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فقد انتهينا في آخر مجلس من ذكر ما يتعلق بداء حب الزعامة وحب الرئاسة، والذي بلا شك ينافي إخلاص طالب العلم ويقطع عليه الطريق. ونسعى في هذا المجلس وفيما بعده إن شاء الله إلى ذكر بعض الأدوية التي إن استعان بها طالب العلم تمكن من علاج هذا الداء أو من منع تسربه إلى قلبه. ومن أعظم الأخلاق ومن أهم هم السجايا التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم هو الزهد، الزهد في الدنيا. وعن طريق الزهد في الدنيا يستطيع طالب العلم أن يعالج نفسه، خاصة في أول طريق الطلب، حيث تتعارضه أو تعترض طريقه الشهوات والشبهات، فعن طريق الزهد وعن طريق الورع يتمكن إن شاء الله طالب العلم من دفع هذه الفتن ومن حماية قلبه منها. ولكن ما هو الزهد؟ ما هو الزهد الذي نحن نعنيه، أو ما هو الزهد المحمود؟ هذا لا يعرف إلا لما نعرف تعريف أهل العلم لمعنى الزهد لغة واصطلاحا. فنقول إن الزهد لغة كما قال ابن منظور في لسان العرب، زهد قال الزهد والزهادة في الدنيا، ولا يقال الزهد بالفتح إلا في الدنيا، يعني الزهد والزهادة أو الزهد والزهادة والزهد في الدنيا خاصة، والزهد ضد الرغبة والحرص على الدنيا. والزهادة في الأشياء كلها ضد الرغبة، و ويقال ذهب وذهب يزهد فيهما. زهدا وذهبا، زهدا وذهبا. والفتح عن سيبويه. وزهادة فهو زاهد. والتزهيد عن الشيء وكذلك التزهيد في الشيء من خلاف الترغيب فيه. و من قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث فيه أي في مادة الزهد أفضل الناس مؤمن مزهد. قال المزهد من قليل القليل الشيء، القليل الشيء. وما يقال شيء زهيد أي قليل. نعم. وفي الحديث ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. هذه الأحاديث تحتاج إلى بحث عن صحة إسنادها. وفي ساعة الجمعة جاء فجعل يزهدها أي يقللها، يعني أنها قليلة لا تمكث فترة طويلة. أي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. وفي حديث خالد كتب إلى عمر إن الناس تدافعوا في الخمر وتزاهدوا الحد. أي احتقروه وأهانوه. ورأيه زهيدا. وأما عن معنى الزهد اصطلاحا فقد جاء عن الزهري أنه قال أو سئل عن الزهد في الدنيا، سئل عن الزهد في الدنيا فقال وأن لا يغلب شكره، وأن لا يغلب الحلال شكره. نعم. ولا الحرام صبره. وقال قال ابن الأثير في تأويل كلام الزهري أراد أن لا يعجز ويقصر شكره على ما رزقه الله من الحلال. ولا صبره عن ترك الحرام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى الخاص بعلم السلوك قال الزهد خلاف الرغبة. فيقال فلان زاهد في كذا وفلان راغب فيه. والرغبة هي من جنس الإرادة. فالزهد في الشيء انتفاء الإرادة له. أما مع وجود كراهته إما مع وجود كراهته وإما مع عدم الإرادة والكراهة أو الكراهة بحيث لا يكون لا مريدا له ولا كارها له. وكل من لم يرغب في الشيء ويريده فهو زاهد فيه. نعم. وقال وكما أن سبيل الله يحمد فيه الزهد فيما زهد الله فيه من الفضول أو من فضول الدنيا فتحمد فيه الرغبة والإرادة لما حمد الله إرادته والرغبة فيه ولهذا كان أساس طريق الإرادة كما قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فكما رغب في الزهد ذم ضده في قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقال تعالى ألهاكم التكاثر. وقال سبحانه وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وقال إن الإنسان لربه لكنود. نعم. إنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد والخير هنا المال. وقال تعالى إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الآية وهذا باب واسع. وكما قال شيخ الإسلام بعد ذلك إنما المقصود هنا تميز الزهد الشرعي من غيره هو الزهد المحمود وتميز الرغبة الشرعية عن غيرها وهي الرغبة المحمودة. نعم. فإنه كثيرا ما يشتبه الزهد بالكسل والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعية وكثيرا ما يشتبه أو تشتبه الرغبة الشرعية بالحرص والطمع والعمل الذي ضل سعي صاحبه. وكما قال ابن قيم الجوزية في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك. هذا باختصار. وبين ابن قيم الجوزية كما في هذا الكتاب أيضا أن حقيقة الزهد وأن هذا الزهد هو على أربعة أقسام. الزهد فيما لا ينفعك على أربعة أقسام. القسم الأول الزهد في الحرام، وهذا فرض. القسم الثاني الزهد في المكروه، نعم، وفي فضول المباحات، وهذا مستحب على مراتب، نعم، على مراتب، على مراتب في الاستحباب أو على درجات في الاستحباب. والقسم الثالث الزهد في الدنيا جملة، نعم، وليس المراد كما قال ابن القيم تخليتها من اليد، وإنما المراد إخراجها أو إخراجها من قلبه، وإنما المراد إخراجها من قلبه. بالكلية، فلا يلتفت إليها البتة. ولا يدعها تساكن قلبه. وإن كانت في يده، وهذا كحال الخلفاء الراشدين الأربعة، وكحال عمر بن عبد العزيز الذي كان حاله كحال الخلفاء الأربعة، حيث كانت الدنيا في يده وكانت عنده خزائن والأموال، يعني فيما قد لا يحصى. ورغم هذا لما نال هذا الملك ونال هذه الأموال الطائلة كان أشد زهدا فيها مما كان من قبل، لأنه قد أخرجها من قلبه، قد أخرج حب الزعامة وحب الرئاسة وحب الدنيا وزينتها من قلبه. وكما قال ابن القيم أيضا، هذا كحال سيدي ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه لما فتحت عليه الدنيا وجاءت الغنائم وفتح الله عليه من الدنيا ما فتح، لم يزدد إلا زهدا فيها، ولم يزدد إلا تورعا عن فضولها. فكان صلى الله عليه وآله وسلم ينام على السرير الذي من الرمال حتى يؤثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ولما دخل عليه عمر لما غاضب أزواجه كما في الصحيح، وقيل أو يعني ظن عمر أنه قد طلقهن صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل عليه حتى يستبين منه الأمر، فقال عمر: فقلبت بصري، أي في حجرتي أو في المشربة التي كان ينام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أي التي اعتزل فيها نساءه، قال: فلم أرى شيئا يرد البصر إلا كذا وكذا. فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن فارس والروم قد فتح الله عليهم من الدنيا، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني وهذا حالك أو تنام على نحو هذا من الرمال، وكما قال فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الغضب فقال ويحك يا عمر إن هؤلاء وجرت لهم حسناتهم في الحياة الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه مهما فتحت عليه الدنيا وجاءه من زينتها أنه كان يرضى بالقليل، وأنه ما كان يتعلق قلبه بهذه الزينة. وهذا لا يعني تحريم ما أحل الله، لأنه كما قال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ولكن الأمر كما بين ابن قيم الجوزية لا بأس أن تكون الدنيا في يدك، ولكن على أن تخرجها من قلبك. هذا هو معنى الزهد الحقيقي، ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك ثم هي في قلبك. هذا الذي يدعي أنه زاهد فيترك المباحات بالكلية ويترك الطيبات من الرزق، والبعض من الغلاة منهم يفر في الصحراء وفي الجبال وفي البراري ويدعي أنه زاهد وهو ما قد أخرج الدنيا من قلبه، بل الدنيا في قلبه. ولذلك أمثال هؤلاء قد يسارعون في الفتنة، وإن وردت عليهم الفتنة وقعوا فيها، لأنهم ما صححوا معتقدهم وما صححوا إيمانهم. فلذلك ادعوا الزهد في الدنيا بإخراجها من اليد، وهم في حقيقة الأمر ما زهدوا الزهد الشرعي المحمود. وهذا حال الذين سلكوا مسلك الرهبانية من رهبان النصارى الذين ما زالت بقاياهم في الأديرة، والذين يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس لم يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا حال هؤلاء، احنا من رهبان النصارى ومن الغلاة في هذه الأمة، يعني من المتصوفة ومن الخوارج ومن جرى مجراهم. فليس من سمت طالب العلم أنه يدعي أنه زهد في الدنيا بأن أخرجها من يده وهي ما زالت تساكن قلبه، هذا ليس من الزهد المحمود. وإنما إن يعني جاءتك الطيبات وفتحت عليك الأبواب من الرزق فلا يقال لك أن ترد هذا، ولكن لو كان في يدك ولا بأس أن تظهر أثر نعمة الله عليك، ولكن على أن لا يساكن هذا قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ارتضى لنفسه أن يعني يظل على ما كان عليه قبل أن تفتح عليه الدنيا، وإن كان كما هو معلوم من حاله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدخر لأهله قوت سنة لما فتحت عليه خيبر، و وكان يجعل الباقي في السلاح وفي الجهاد وفي الصدقات إلى آخره. وهذا بلا شك لعلو مقامه صلى الله عليه وسلم ولرفعته في هذا الباب، فهذا لا يتأتى لكل أحد، ولكن نحن نتأسى به قدر ما استطعنا. نعم، بلا شك أنت مهما صنعت لن تبلغ مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تقترب منه قدر ما استطعت. فالمؤمن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بلا شك لن يبلغ مقامه ولم يبلغ قوته، لا في العبادة ولا في الزهد في الدنيا مهما حاول. فهو صلى الله عليه وسلم كان محفوظا ومعصوما من قبل الله عز وجل، والعصمة كما هي معلومة في الرسالة، في تبليغ الرسالة، ولكنه في الأمور البشرية كان بشرا من البشر، يغضب ويحزن صلى الله عليه وآله وسلم، ويمرض ويتألم، يتألم ويصاب بالجراح كما أصيب بهذه الجراح في غزوة أحد. هو بشر كما قال سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فلذلك كان يوعك كأشد ما يوعك أحدنا، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أراك توعك كأشد ما يكون، كأشد ما يوعك أحدنا. قال: نعم، إن أوعك ضعفين على أحدكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان يضاعف عليه المرض على خلاف ما يصيب أحدنا. وهذا كله لعلو مقامه صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فكلما ازداد المرء قربا من سبيل الأنبياء ومن سبيل المرسلين، وازداد تمسكا بمنهجهم، نعم، زيد عليه في الاختبار وفي البلاء، ولذلك على المرء وعلى العبد أن يسأل ربه العافية دائما، أن يسأل ربه الثبات والسداد. والقسم الرابع من أقسام الزهد، هو الزهد في النفس. نعم، أن تزهد في نفسك كما قال ابن القيم. وأصعب هذه الأقسام، وأشقها، نعم، وهو نوعان: أحدهما وسيلة وبداية، وهو أن يميتها، أي أن يميت نفسه، فلا يبقي لها، أو فلا تبقى لها، وفلا تبقي لها عندك من القدر شيئا، فلا تغضب لها، نعم، ولا ترضى لها، ولا تنتصر لها، ولا تنتقم لها. قد سبلت عرضها ليوم فقرها. ليوم فقرها وفاقتها. وهذا وإن كان ذبحا لها وإماتة لها في طباعها وأخلى لا إن كان ذبحا لها وإماتة لها عن طباعها وأخلاقها وعين صلاحها وعين حياتها وصحتها، أو كما قال رحمه الله. والنوع الثاني غاية وكمال، وأن يبذلها للمحبوب جملة، أن يبذلها لله عز وجل جملة. فقد تعلقت رغبته بمحبوبه، فهكذا زهد المحب الصادق. الذي قد سلم نفسه لربه، نعم، وأعين عليها، أعين على شيطانه، والذي بلغ بلا شك المنتهى في الغاية والكمال في هذه المرتبة هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقية الرسل والأنبياء ومن تبعهم بإحسان على درجات. فأعلى الدرجات بعد الرسل والأنبياء الصديقون، هم الذين بلغوا الغاية في هذا الأمر بعد الرسل والأنبياء، ثم بعد ذلك وفي درجة قريبة الشهداء الذي خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، خرج مجاهدا في سبيل الله بنفسه وبماله، بذل نفسه وبذل ماله كله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا بلا شك أعلى درجات الشهداء. ولذلك كان الشهداء في حواصل طير الخضر في الجنة تسرح أرواحهم حيث شاءت في الجنة. حيث أنهم قد تمكنوا من التغلب على نفوسهم ومن تحقيق هذه المرتبة العالية من مراتب الزهد، ولكن على أن تكون الشهادة في سبيل الله ليست في سبيل يعني حزبية ولا عصبية ولا تحت راية عمية أو غمية، كحال أهل البدع والأهواء من الخوارج ومن غيرهم الذين يقاتلون على غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحت رايات حزبية أو جاهلية. وهذا الزهد نعم يعتريه نقص، وقد يعتري الزهد نقصا، هو كما قال ابن القيم الجوزية يعني يكون هذا النقص على ثلاثة وجوه. نعم، الوجه الأول أن تزهد فيما ينفعك. وهذا يعني عكس حقيقة الزهد، يعني أن يزهد المرء فيما ينفعه في دينه. يعني تجد من يزهد في مجالس العلم مثلا، يزهد فيها، هذا بلا شك من النقص، وهذا من الزهد المذموم. أو من يزهد في مجالسة العلماء، أو من يزهد في القراءة في الكتب النافعة، يزهد في القراءة.